بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول أحاديث كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن، لا ناهية تجزم الفعل بعدها. يبولن فعل مضارع مجزوم محلا، وإنما أتت الفتحة لا يبولا لاتصاله بنون التوكيد المشددة. لا إن هي تجزم الفعل بعدها، فعل مضارع له أدوات جزم، أدوات نصب، فإذا سبقت أداة من أدوات الجزم الفعل المضارع جزمته إن كان صحيح الآخر، يعني ما فيش آخر حرف علة اللي هو الألف أو الواو أو الياء، كانت علامة جزمه السكون، وإن كان معتلا يعني آخره أو وسطه حرف من حروف العلة فإنه يجزم بحذفها. أقول مثلا: لا تلعب وتترك الصلاة. لا تلعب بدأ بالسكون، ليه؟ لأنه فعل مضارع صحيح. صحيح يعني إيه؟ يعني غير معتل. يعني برضو غير معتل، يعني ليس في آخره حرف علة أو في وسط حرف علة، يعني ألف أو الواء أو الياء. طيب هنا الفعل المضارع مفتوح، لا يبولا، المفروض يبقى ساكن. قال لك لالتقائه بنون التوكيد المشددة، فإذا التقى بنون التشديد التوكيد المشددة حرك بما يناسب هذه النون. الماء الدائم ما معناه؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يجري. الذي لا يجري، يبقى ما معنى الماء الدائم؟ معنى الماء الدائم الماء الذي لا يجري، ماء البرك والغدران والمستنقعات، الماء الذي لا يتحرك كثر أو قل، هذا يسمى الماء الدائم كثر أو قل. الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فيه ظرفية، فيه هنا ظرفية، والمعنى لا ينغمس فيه. عليكم السلام. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني الذي لا يجري، وهو جنب. والجنابة حدث طارئ يطرأ على الإنسان فيجنبه عبادات مخصوصة، يبقى حدث طارئ، ولهذا نقول جنب. فلان جنب، جنب يعني ايه؟ يعني مجنب من أداء عبادات مخصوصة. وإنما قلنا عبادات مخصوصة لأن ليس كل عبادة يتجنبها الجنب، فالذكر لا يتجنبه الجنب، يذكر الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، إذا أكل أو شرب قال الحمد لله، إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه الأذكار لا يمنع منها الجنب، أذكار الصباح والمساء لا يمنع منها الجنب، إلا ما كان فيه قراءة صور. بعض الآية لا يمنع منه الجنب، هذا الذي أقول هذا باتفاق أهل العلم، لكن الخلاف يأتي في ذكر القرآن مثلا كله، هل الجنب يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، لكن المسائل المتفق عليها هي التي أقولها الآن. لا مانع أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار الدخول، أذكار الخروج، اللي هي الأذكار الموظفة، هذه لا بأس أن يذكرها الجنب، لكن يتجنب عبادات معينة كالصلاة، هذا بإجماع فرضها ونفلها لا يجوز، لا في النفل ولا في الفرض أن يصلي الجنب. وقراءة القرآن على خلاف بين أهل العلم في ذلك، والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف على أن الجنب لا يقرأ القرآن. ووصف الجنب هو المتعين إذا قام بالمسلم هذا الحدث الطارئ، ولا يوصف المسلم بأنه نجس، يقال فلان عنده نجاسة جنبه، فلان عنده نجاسة أو نجس إذا كان جنبا، فالمسلم لا يصب بالنجاسة قط مهما قام به من أحداث، لا يصب بالنجاسة قط. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا، قال: فانخنست منه. الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجالسونه إلا على طهارة، ولا يصافحونه إلا على طهارة، لهذا انخنس منه أبو هريرة حتى لا يلقاه فيجلس معه أو يصاحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل وأتى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أو لماذا انخنست؟ فقال: يا رسول الله، كنت نجسا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يعني لا بأس أن تجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على جنب، لا بأس. وهذا فيه دليل على أن الجنب له أن يمشي ويأتي ويذهب إلى السوق ويعود ويتاجر ويقف في المحل، لكن إذا حضر وقت الصلاة تعين عليه الاغتسال وحضور الصلاة، لكن الجنب لا يمنع من المشي. وقد جاء في المنع أحاديث لكنها ضعيفة لا يصح منها شيء، فلا بأس للجنب أن يمشي وأن يخالط وأن يؤكل وأن يشارب من شاء. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لأنه يفسد الماء على الناس، ولأنه يؤذيه. إذا علمنا أن هذه البركة يبول الناس فيها فلا شك أن الناس سيحصل لهم نوع اشمئزاز واستقذار، وقد يحتاج الناس للغسل منها أو الوضوء فيها فتفسد عليهم هذا الماء. وهذا منطوق الحديث، ومن فوائد الحديث من جهة المفهوم أن التغوط من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعك عن أن تبول في الماء الدائم يبقى من باب أولى تتغوط، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التغوط من باب أولى، يبقى التغوط أولى من البول لأنه أشد استقذارا، يجمع بين النجاسة التي هي في البول ويجمع والاستقذار وبين الرائحة، فالبول أخف، فإذا نهي عن الأخف نهي عن الأشد من باب أولى. وهذه قاعدة عند الأصوليين أن مفهوم المخالفة ما لم يعد على النص بالإبطال يعمل به على الصحيح، يعني تجيب الوجه الثاني للنص، إن جاءكم فاسق بنبي فتبين، طب إن جاءكم صادق ثقة خلاص اقبل قوله. لو وقفنا قول كل البشر اللي احنا ما نقبلهوش إلا إذا جاء ببينة يبقى مش هنصدق أحدا. والنبي كان يرسل بالدين كل بعض أصحابه، وكان يأتيه الخبر من أبي بكر من عمر فيقبله. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى بيت إلى الكعبة، وقد كان يصلي إلى بيت المقدس، والحديث في الصحيحين لما جاء رجل على أهل قباء، يعني أهل مسجد آسف ليس قباء، أتى على قوم يصلون في مسجد له فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يصلون إلى بيت المقدس، قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة. رجل واقف، تفضل شحوني، والناس يصلون كده إلى بيت المقدس، فجاءوا على الباب وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة كده، ماذا صنعوا؟ داروا وهم كذلك إلى الخلف في الصلاة، داروا وهم كذلك. ما قلتش بقى إن جاءكم، إن جاءكم فاسق رقيق الدين لا يقيم للكلام وزنا واحتراما، هذا لا تقبله ولو بكى أمامك، ولو بكى يذرف دموعه لا تصدقه ولا تكذبه، لكن توقف في خبره حتى يتبين لك. قال سبحانه وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عاملين العملة وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فليس كل من أظرف دموعه يصدق ويقبل إذا كان عنده رقة، بل قد يقلب صاحب اللسان والحجة اللسانية الحق على خصمه إذا كان رقيق الدين لا يراعي حرمة أخيه ولا يراعي لقاءه عند الله سبحانه وتعالى فيكذب ويلفق، لكن إن جاءك الثقة خذ كلامه. فمفهوم المخالفة الصحيح أنه يعمل به، لكن شرط العلماء لذلك إيه؟ إذا لم يعد على النص بالإبطال، يعني ما يجيش مثلا يجيب مفهوم المخالفة يقوم يهدم معنى النص الأول، يعني مثلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما نيجي نعمل بمفهوم المخالفة هيكون المعنى إيه؟ وطالما أنه من عند الله فسنجد فيه اختلافا قليلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى هو لما هو من عند الله نجد فيه اختلافا قليلا. هل نعمل بهذا المفهوم هنا؟ ما نعملش. ليه؟ لأنه يعود على النص أصلا بالإبطال، لأن المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا التمجيد للقرآن وتنزيه للقرآن عن أن يكون فيه ثم شيء قط يناله التحريف. ولهذا لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا. قال سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. طب لو استغفرنا واحد، قال إذن مفهوم المخالفة لو استغفرنا 71 مرة لقبل الله. ده بيعود على النص بالإيه؟ بالإبطال. نقول لا ما ينفعش، ولو 170 ما ينفعش. طيب ليه؟ قال لأن المعنى الذي أراده الله من الآية استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة المقصود بيان أن الله لن يغفر لهم أبدا، لكن 70 خرجت للكثرة. زي ما تقول واحد مثلا والله لو جت لي، شوف على الحاجة دي، لو جت لي 1000 مرة يبقى لو جت لي 1001 أيعطيها لك؟ أبدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن يعني ولا يتغوطن، فهذا يدخل من باب أولى. ولا تقل لهما أف، يبقى أضربهم، ربنا قال لي ما تقولش أف بس اضرب زي ما أنت عاوز، ينفع؟ لا، إذا نهي عن الأف يبقى من باب أولى، ينهى عما هو أعلى من الأف، ودي تسمى عند الأصوليين بدلالات الألفاظ. لهذا الذي يتكلم في النصوص يعرف هذا، وإلا أحال في المعنى، يعني وإلا أخرج كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مرادهما إلى ما لا يعلم. الفائدة وعليكم السلام الثالثة أن النهي هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ هل هو للتحريم أو للكراهة؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هو للكراهة فقط وليس للتحريم، ومنهم المالكية، ومنهم من قال بل هو للتحريم، ومنهم الحنابلة والظاهرية أهل الظاهر، ومنهم من قال يفرق بين القليل والكثير، فإن كان كثيرا فهو للكراهة، وإن كان قليلا فهو للتحريم. والذي يترجح والله تعالى أعلم أن النهي هنا للتحريم، وهذا ظاهر النص ولا يعدل عنه لا في القليل ولا في الكثير إلا بنص. ولو علق الأمر زيادة في الوصف لا حصرا، لا حصرا، لأنه هو يغتسل سيأتي غيره يغتسل، يغترف سيأتي غيره يغترف، فالنهي عن صورتين، عن 3 صور، عن البول ثم الاغتسال في الماء الذي بلت فيه، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وأنت جنب ولو لم تبل ولو لم يكون هناك بول، فالصور 3. وذلك لأن الماء يفسد على الناس ويتضرر الناس باستعماله. المسألة الرابعة: ما علة النهي هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه؟ ما علة النهي هنا؟ هل هي لنجاسة الماء أو للاستقذار فقط ومخافة الضرر لكن يصح الطهارة منه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الماء مستبحرا يعني كمياه البحر ولكن واقفا، فهذا الماء لا يتنجس باتفاق. ماء مستبحر يعني ماء بحر لكن فيه سد بحر فبال فيه إنسان، فإن الماء لا يتنجس لأنه مستبحر كثير جدا لا تؤثر النجاسة فيه. فهذا مما اتفق عليه أهل العلم. أيضا مما اتفق عليه أهل العلم إن كان كثيرا لكن ليس مستبحرا، إن كان كثيرا فغيرت النجاسة من البول أو الغائط أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، فإنه ينجس. أما إذا لم يتغير فإنه لا ينجس، وهذا أيضا باتفاق. كذلك اتفق أهل العلم على أن الماء إذا كان قليلا فتغير أنه ينجس، يعني إذا كان كثيرا فتغير ينجس، إذا كان قليلا فتغير ينجس. بقيت المسألة التي اختلف فيها أهل العلم، وهي إذا كان الماء قليلا قليلا ولم يتغير ولم يتغير، بال إنسان في ماء قليل. المقصود بالقليل عند الفقهاء يعني دون القلتين، حوالي 250 لتر، هذا القليل والكثير عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند من استدل بحديث القلتين: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قليلا ولم يتغير. أما من قال بحديث القلتين قال ينجس ولو لم يتغير، لأن النبي قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فبمفهوم المخالفة إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث، ليس عنده قوة في التغلب على النجاسة، يحمل الخبث. إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، تغير أو لم يتغير. عند من قال بحديث القلتين إذا بلغ، هذا المنطوق بالمفهوم، إذا قل يبقى خلاص لا يحمل الخبث. وذهب بعض أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم إلى أن الماء إذا كان أقل من القلتين ولم يتغير يكون طاهرا، إذا كان أقل من القلتين، فإن العلة هي التغير. طيب، حديث إذا بلغ الماء القلتين يرد عليكم يا من تقولون إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، لا يحمل الخبث إلا إذا تغير، أما إذا ما تغير خلاص. قالوا، وهو قول البخاري ومالك وقول الحسن ومن الصحابة قول ابن عباس وأبي هريرة، كلهم ذهبوا إلى أن الماء إذا كان أقل من القلتين ولم يتغير لم ينجس، لا ينجس. ورد على حديث القلتين بأنه مضطرب وعلى فرض صحته، فإنه معارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الحديث أصح من حديث القلتين على فرض صحته. وقالوا بأن نجاسة ما هو أقل من القلتين نجاسة بالمفهوم ليست بالمنطوق، يعني النبي ما قالش إذا كان أقل من القلتين يحمل خبث، إنما ده احنا فهمناه من قول النبي إذا بلغ القلتين فبيسموه مفهوم. يعني ايه مفهوم ويعني ايه منطوق؟ منطوق إذا نص على شيء نصا، إن كان علة نص على العلة، إن كان حكما نص على الحكم لفظا، دي اسمه المنطوق. ولا تقل لهما أف ده محرم بالمنطوق، لكن لا تضرب محرم بالمفهوم. تقول لابنك شوف اوعى تاخد ساغ واحد من وراي، اوعى يوم ياخد مثلا 10 جنيه وتيجي تعاقبه يقول لك انت قلت لي ما تاخدش ساغ، اللي انت قلت حاسب عليه. هتقول له انت سارق وغبي، جمعت بين الوصفين السرقة والغباء، لان اذا نهي عن القرش ينهى عن العشرة. إنما نجاسة الماء إذا كان أقل من القلتين بالمفهوم، وطهارة الماء مطلقا قليلا أو كثيرا بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمنطوق، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والأصوليون يقولون إذا تعارض مفهوم مع منطوق فإننا نقدم المنطوق، يقدم المنطوق على المفهوم، لأنه إيه؟ أصرح، أعلى دلالة، لأن المفهوم محتمل إنما المنطوق مش محتمل. ما تقول لزوجتك اوعي تروحي لفلان ولا تدخلي بيتها، غير إنك تقول لها ما تروحيش لحد فتقوم رايحة لفلان، تقول لها ما تروحيش لحد، هي ممكن بقى تتلاعب تقول لك ايوه بس انا كنت مفكره ان دي من انت زعلان منها. المفهوم ممكن ايه، لكن المنطوق خلاص بيرفع الاشكال. لذلك كان دلاله المفهوم اعلى ولا دلاله المنطوق؟ دلاله المنطوق. فمفهوم اذا بلغ الماء القلتين معارض بمنطوق، بمنطوق ايه؟ ان الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى نقدم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وعليه فالذي يترجح أن طهارة الماء أو عدمها قل أو كثر معلق بالتغير، فإن تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يخرج عن طهارته، أما إذا لم يتغير فإن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا على فرض أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النجاسة أو عدمها. والذي يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تحريم عن البول في الماء الدائم تنجس أو لم يتنجس، فيكون أصل النهي للاستقذار ولرفع الضرر والحرج عن الناس. شوفوا أدى الإسلام اللي يقول لك الإسلام قمة النظافة وقمة الحرص في كل شيء، الفائدة التي بعد ذلك ثم يغتسل فيه أو قبلها الذي لا يجري أيضا فبمفهوم المخالفة إذا كان الماء يجري يعني ما تستقر النجاسة ولا يحصل استقذار فإنه لا ينهى عن ذلك بيد أن الأولى تركه لكن لا ينهى عن ذلك. لو الماء يجري يصب فإنه لا ينهى عن ذلك. الفائدة الخامسة أو السادسة ثم يغتسل فيه، هذا فيه النهي عن الاغتسال في الماء إذا وقع فيه البول. إما للنجاسة عند من يقول للنجاسة وإما عند لخوف الضرر عند من يقول النهي الاستخدام. لا تغتسل في هذا الماء سواء كان البول منك أو من غيرك، لكن إن كان منك كان النهي أشد، تبول ثم تغتسل. إيه ده؟ إنسان هذا يحافظ على نفسه يبول ثم يغتسل فيما بال فيه؟ لا، الكلام ده في الماء الدائم الذي لا يجري. المسألة السابعة أو السادسة، هل يغترف منه ويغتسل خارج البركة هذه مش ينغمس؟ نقول العلة واحدة، المهم هو النهي عن استعمال هذا الماء، لكن الانغماس يكون أشد. لكن لو اغترف فإنه كذلك لورود الرواية الأخرى ثم يغتسل منه، يعني هنا عندنا هذه الرواية ثم يغتسل فيه، وردت الرواية ثم يغتسل منه، وظاهر الروايتين أن الإنسان ينهى عن الاغتسال فيه أو الاغتراف منه. ومن الطريف هنا أن ابن حزم رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه في الفهم والاستنباط، إلا أنه لما التزم الظاهر والأخذ بظواهر النصوص وسد على نفسه بابا عظيما وباب الأقيسة وكذا، وترك سبيل أهل السنة في الاستدلال بالقياس، وقع في أمور تتنافى مع جلالة قدره في الفقه والاستنباط. وإلى ابن حزم له مسائل انفرض لتحقيقها أصبح الناس عيالا عليه بعده فيها، كل ينقل منه. لكن سبحان الله، إن تركت سبيل أهل السنة في أي شيء حصل لك ضيق بقدر هذا الطرق. فيقول بأن الإنسان لو بال في إناء ثم صبه في الماء لا يتناوله النهي، ما يكونش منهى عنه، يخرج من الصورة دية اللي النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. لو بال في إناء وبعدين صبه ما يدخلش معنا في النص. ليه؟ لأن الرسول قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، المقصود أن يبول مباشرة. طيب يبول مباشرة أو يبول في إناء ثم يصبه، ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق بين الصورتين، لأن المقصود هو ما يحصل الماء من استقذار أو من نجاسة، وسواء تبولت في الإناء وصببت أو لم تبولت في الإناء مباشرة، تبولت في الماء مباشرة، فإن العلة واحدة والصورة واحدة. مثل مسألة الإرضاع، لو رضعت من امرأة من ثدي امرأة خمس رضعات، لو رضع طفل من ثدي امرأة خمس رضعات مشبعات؟ لا، متفرقات مش مشبعات. المشبعات دي يعني نسأله يقول يا حبيبي انت شبعت ولا لسه، وأن لك أن تسأل طفلا عن هذا، يقول لك اه بس يعني بالقرينة كده يعني نشوفه، إذا يعني خلاص ساب الثدي يبقى كده ايه شبع، نقول له ليس هناك ذلك، قد يترك الثدي وهو يبكي. لكن لو أن امرأة أنزلت اللبن من ثديها في إناء في كأس ثم شربه الطفل، سأنال الطفل، يقع التحريم أو لا يقع التحريم؟ ليه؟ مش لم يرضع من الثدي. نقول هو العلة إيه؟ أن يصل لبن المرأة إلى جوف الطفل خلاص بالإناء أو بكذا، لكن على القاعدة ديت لا، ما فيش تحريم. وبقى يعني أطرد هذه القاعدة في كثير من الأمور، يبقى ليش يشرب دخان مثلا عبر البتاع اللي بيقولوا يسموه مش عارف ايه ديت الطويله ديت اللي بيدخلوا فيها السيجاره، يبقى مش مباشر. واللي يشم الخمر ما يسكر ولا يشربه يبقى عادي، النبي نهى عن الله نهى عن شرب الخمر، لكن لو شممت ما يذهب عقلك يبقى ما فيش اشكال. لا، كل هذا طبعا لا يلتفت اليه. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله ايضا في المراه الثيب، المرأة البكر التي يأتيها خاطب ليخطبها فتقول أنا موافقة، إذا قالت أنا موافقة ما ينفعش، يعني لازم الخطيب يروح واحدة ما بتتكلمش، زي ما النبي قال إذنها صمتها، إذن البنت الصحيح البكر تصمت، إذا ما صمتتش وتكلمت ما ينفعش. كلام مضحك مع كون إماما جليلا. ليه؟ لأنه حصر نفسه في مذهب معين ولم يتوسع، وهذه آفة التعصب للأقوال أيا كانت، ولو كانت أقوال أعظم الأئمة. لو تعصبت لأحمد وخدت كلامه كله، لو تعصبت لبخاري وخدت كلامه كله، لا يمكن تنجو، لا يمكن. ولهذا أصحاب التعصب للمذاهب تجد عندهم أمورا فظيعة. في مثل هذا الشهر من سنة 500 وقعت فتنة كبيرة بين أصحاب المذاهب في بعض البلدان، أدت إلى حرق البيوت وإلى تقتيل الناس، تعصب المذاهب. بل عند الأعاجم زي باكستان والهند وكذا عندهم تعصب للإمام أبي حنيفة، تعصب منقطع النظير. حتى يذكر أن واحد لما أبصر رجلا بجواره يحرك إصبعه في التشهد أمسك به وكسره له. لا يمكن تحرك واحد متعصب لقول، مستحيل. يبقى البينات قدامه لكنه يغلق على قلبه ما تعلمه وما تعصب إليه من قول آخر. فتعصبك لقول يحول بينك وبين فهم ما يريد إليك من أقوال ولو كانت أقوال أئمة. فأنت لما بتتكلم مثلا في مسألة زكاة الفطر وتقدم أدلتها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الأئمة، بس هو مش ما عندوش استعداد يسمع. ليه؟ لأنه متعصب لقول أبي حنيفة النعمان خلاص. فهذا يحول بينه وبين إيه؟ أن يفهم. لكن إحنا نقول نتبع الحق وما يغلب على ظننا أنه حق بدليله أيا كان القائل إيه؟ له. وعلى هذا صار أئمتنا من أئمة السلف وعلماؤنا، صار الأئمة على هذا. ابن القيم رحمه الله يخالف في كثير من المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وقد ذهب شيخنا إلى كذا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. الحق أحب إلى ابن القيم من شيخه ابن تيمية رحمه الله. كثير من الأئمة ذكر ذلك. لكن قد يصل التعصب أحيانا إلى ربما إلى أن تستتاب من قولك وإلا حكم عليك بالكفر، كقول بعضهم وكان إماما في المذهب مش عامي في المذهب الأحناف، يقول كل آية تخالف ما عليه إمامنا فينبغي أن تحمل على النسخ أو التأويل. الآية نقول إما منسوخة ولا الأول الآية بما يوافق كلام الإمام، يعقل هذا؟ هذا يستتاب أصلا وإلا قتل. يعني جعل الأصل قول الإمام وبعدين الآية تنزل على قول الإمام. فالتعصب للأقوال أيا كانت هذه الأقوال ليس من سبيل أهل السنة والجماعة، لكن ناقش شيخك بأدب واحترام جم، وإذا كان عندك دليل وإذا كان الاستشكال حسنا. ليس كل ما طرف في ذهنك تعترض على شيخك فيه، ولكن لا، إذا كان للأمر وجاه واستشكال قوي وعليه دليل. عائشة كانت تراجع النبي، ما أكثر ما كانت تراجع النبي لكن بأدب وعمق وفهم. تقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، والحديث عند البخاري، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فيحاسب حسابا يسيرا؟ إزاي من نوقش حساب عذب؟ طب ما في أوت ممكن تبقى مناقشة يسيرة وما يعذبش فينقلب إلى أهله مسرورة. استشكال وجيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الحساب وإنما ذلك العرض. ده مش الحساب، من نوقش حساب عذب، لكن ده عرض حينما يخلو الله سبحانه وتعالى بعبده فيقرره الذنوب فيقر بها، ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى المناقشة هذه لكن باستشكال، وقد قال العلماء إن الاستشكال نصف العلم. الطالب الذكي اللي بيذاكر ويستشكل ويورد استشكالات على من يذاكر هذا طالب يرجى له الخير، إنما الطالب اللي مد عقله أجازة وياخد كل حاجة فهذا يخشى عليه. يجي له شيخ كلامه حلو في مسألة يمشي معاه، بكرة يجي له واحد تاني ينقد الكلام ده بكلام برضه حلو يرجع معاه، يجي له واحد يقنعه بفكر معين يمشي معاه، يجي له واحد بكرة ينقض هذا الفكر يمشي معاه، فيجعل عقله مداسا كل من أراد أن يلبسه يلبسه. لا، راجع وناقش، لكن يكون عندك استشكال جيد، استشكال جيد. وأحيانا يستفيد الشيخ من الطالب بالاستشكال ويفتح هذا الاستشكال على الشيخ مسائل لم تكن في بالي أولا. المهم، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قلنا بأن الجنابة ليست نجاسة، فهل يكون انغماس الجنب في الماء دليلا على نجاسة الماء؟ لا، وهذا يرجح ما سبق وأن قلنا بأن الصورة هذه منهي عنها نهي تحريم للاستقذار، ولأنه يسد على الناس باب الاستعمال، لا لأن الماء يتنجس أو لا يتنجس. فالأصل هنا أن النهي على هذه الصورة أن النهي للاستقذار لا لغير ذلك، ولا يمنع أن يكون لحصول النجاسة من البول أو الغائط، لكن إيقاف العلة على هذا نرى أن الاستقذار أعم وأن المنع أعم. لكن هنحتاج إلى هذا التعليل فين؟ ما لو كان الماء كثيرا ودائم كثيرا ولا يتنجس لا يتغير بالبول، نقول بقى إذن لا ينهى عن الصورة. لو قلنا من العلة هي النجاسة، فلو كان الماء كثيرا وبلت فيه وتبولت فيه يبقى لا يدخل ذلك في صورة النهي لأنه ما بيتنجسش، لكن نقول لا، العلة هي أعم من ذلك، ولهذا ينهى عن البول في الماء الدائم قليلا أو كثيرا لمخافة الضرر. ولهذا تعلب البلارسيا وتوجيه الناس لأنه لا تتبولوا في الماء، بدل ما يجيبوا حسنين ومحمدين لو جابوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أغنت الناس ولا استجاب الناس. وهو جنب نهي عن هذه الصورة، سواء قلنا بأنه هل يعلق ببدن الجنب نجاسة وعليه نقيد الأمر به أو لا يعلق. لا، نقول وأنت جنب تعلق بك نجاسة أو لم يتعلق لا تغتسل في هذا الماء، لأنه قد يحتاج الإنسان إلى الشرب منه عند الحاجة والاغتراف منه والاغتسال منه، فلا تفسد على الناس ماءه. ها؟ إذا لم يتغير الماء بنجاسة سابقة من البول أو كذا يرفع على الصحيح يرفع، لكن عندما قال بأن ماء إذا كان أقل من القلتين يحمل في البول ما يرفعش حدثه، وفي الجنابة عند من يرى أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، فيقول أيضا بأن هنا ما يرفع حدثه لأن الماء أصبح مستعملا. لا، احنا قلنا الاستغبار عموما في كل عموم، لكن احنا قلنا في ترجيح الماء عموما اذا خلطه نجاسة ولم يتغير اوصافه هل ينجس ولا ما ينجس؟ اذا خلطه نجاسة ولم يتغير، في الماء الدائم الذي لا يجري منهي عنه، ففي الماء الدائم الذي لا يجري النهي عام، لا يجوز لأحد أن يبول في ماء دائم وأن يغتسل منه وأن يغتسل ولو لم يحصل منه بول وهو جنب. يبقى ثلاث صور: النهي عن البول ولو لم يحصل اغتسال، النهي عن البول والاغتسال، النهي عن أن تغتسل جنبا ولو لم يحصل منك بول. يبقى الصور كام؟ ثلاثة. كل هذه الصور ينهى عنها الإنسان إذا أراد، إذا كان عنده ماء دائم لا يجري، أما إذا كان ماء مستبحر أو كان ماء جاريا فإن الأمر لا يتناوله هنا، النهي لا يتناوله هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينجس شيء، لا مفيش. لأن مسألة الطهارة احنا الآن عايزين نفصل بين مسألتين، مسألة الطهارة وعدمها، ودي الكلام اللي احنا قلناه فيها مسألة قليل كثير يتغير ما تغير إلى آخر. اثنين، مسألة النهي هنا، النهي هنا ليس متعلقا على نجاسة أو طهارة، النهي عن الصورة أن تحصل، لأن الصورة أعم من النجاسة وعدمها، الصورة للاستخضار لحصول ضرر من الماء إذا تبول فيه الإنسان إلى آخره. يبقى ما فيش تعارض بين النهي هنا وبين الماء طهور لا ينجس شيء، لو كانت العلة هي الطهارة وعدمها، لكن العلة هنا عندنا أو النهي عندنا متوجه إلى الفعل، فلا يجوز لأحد أن يتبول في ماء دائم راكد ما يمشي. دي حاجة تانية، استعماله دي مسألة أخرى، لكن لو لم تستعمله واحد جه تبول ومشى، ها منهي عنه، منهي عنه. يبقى احنا عندنا ننتبه لهذه مسألة، النهي عن الفعل هذه مسألة، سواء تنجس ما تنجسش، اغتسلت منه ما اغتسلتش، توضأت ما توضتش، لا انت منهي عن هذه الصورة. الصورة الثانية، طيب واحد تبول واحد جنب واغتسل، ينفع يرفع حدثه ولا ما يرفع حدثه؟ دي اللي هي في جبن المسألة الثانية، دي مسألة هل الماء تغير أو ما تغير بالنجاسة، يبقى دي مسألة إيه أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ونهى عن البول والاغتسال، ونهى عن أن تغمس أن تغتسل منه وأنت جنب ولو لم يحصل منك بول، كل هذه الصور إيه منهي عنها، فلا تعارض حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، لأن المسألة مش للطهارة والنجاسة، مسألة أعم من الإيه؟ من الطهارة والنجاسة. ما فيش حاجة، ما فيش إشكال. أنت هتكلف بما لا تعلم. الله يهديك، الله يهديك، تدبر بس وبكرة تفهمها. قلنا الصور ثلاثة، تقول لي هو جنب وما بالش، قلنا جنب ولو لم يبول يا رجل، الله يهديك. قلنا الصور ثلاثة، اعرف الصور ثلاثة، مش الثلاثة مرتبطين ببعضها، يبقى لا، يبقى النهي عنه انك تبول وتغتسل وانت جنب، لا، البول وحده، البول والاغتسال، الجنابة تغتسل ولو لم يحصل منك بول. طيب سواء حصل هذا أو ما حصل هذا ها؟ للإيه؟ كويس، هذه مسألة طيبة يعني مسألة كويسة، يعني هو ماء دائم، لكن هل البانيو هذا ممكن يأتي واحد آخر يغتسل فيه؟ إنما الماء الدائم، ماء البرك وماء المستنقعات وماء كذا، هذا يأتي غيرك يستعمل، فلأنك أفسدت الماء على غيره. لكن البانيو هذا إذا اغتسلت فيه وصرفته هل يخشى منه ما يخشى في الماء الدائم الذي لا يجري؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن المسألة هنا في مسألة الجنون في البانيو، والله تعالى أعلم، لا تدخل في النهي. وإن كان بعض العلم قال في مسألة الماء الدائم الذي يجري قال مثل السهريج، السهريج كذلك، فهل هو يقصد من السهريج يعني يلحق زي هذه؟ بس ما يظهر لوجه، والله تعالى أعلم، ما يظهر لوجه في النهي عن الماء هذا، لأنه هذا يصرف، هذا يصرف، والله تعالى أعلم. لكن الماء الدائم الذي لا يجري لأنه تفسده على غيرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. إذا شرب، وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفروه الثمانة بالتراب. إذا شرب، الشرب يكون بطرف اللسان مع بلع الماء. الكلب يشرب بلسانه ثم يبتلع هذا الماء، وهذا وهذه صورة يحصل بها النجاسة للماء. وإذا ولغ، ولغ يعني تناول الماء بطرف لسانه ولو لم يشربه، فالشرب أعم من الولوغ. فيكون الملهي أو حصول النجاسة، يكون حصول النجاسة بصورتين: بالولوغ فقط أو بالولوغ مع الشرب. فسواء شرب الكلب أو ولغ فإن الماء يتنجس. هذا الفرق بين الشرب والولوغ. أعم، أعم، لأنه بيتناول الولوغ وزيادة. الشرب أعم لأنه بيتناول الولوغ وزيادة، لكن الولوغ قد لا يحصل معه شرب، قد لا يحصل معه شرب. الفائدة الثانية أن الحديث دليل على نجاسة لعاب الكلب. بل على نجاسته الشديدة، الثالث، الفائدة الثالثة، الحديث دليل على أن الماء ينجس إذا ولغ فيه الكلب ولو لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير. واحد يقول: طب ما احنا لسه قايلين من شوية إن الصحيح إن احنا نوقف الأمر على التغير. نقول: نجاسة الكلب مستثناة، وذلك لأن نجاسة الكلب ليست نجاسة عادية، بل هي جامعة بين النجاسة والضرر. ولأن الماء لا يتغير بلعاب الكلب لرقته، لا في لون ولا طعم ولا رائحة، فيكون نجاسة الكلب ليست متوقفة على التغير، بل مطلق ولوغ الكلب، ولو لم يتغير لا يتغير. ولو قلنا بالتغير لأبطلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الإناء في إناء أحدكم أو إذا شرب الإناء، لأن لم يتغير، وبالتالي لن نجد محلا لهذه الصورة أبدا. إمتى ننفذ حديث النبي إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله كذا؟ مش هنجد، لأنه ما يتغير الماء بولوغ الكلب ولا بالشرب منه. يبقى هذا مستثنى، ولوغ الكلب مستثنى ولو لم يحصل معه تغير. الرابعة أو الخامسة، وجوب الغسل على نحو هذا العدد وتلك الصفة، فاغسلوه سبعا أولهن بالتراب أو عفروه الثمانية بالتراب. أما السبع فعلى الوجوب، ينفع خمسة؟ لا. طيب ليه نغسل خمسة أو واحدة أو اثنين أو ثلاثة؟ احنا قلنا زمان إن النجاسة الواجب فيها زوال العين، لكن ليه احنا نقول خمسة ستة سبعة؟ نقول لأن هذا أيضا مستثنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بيّن أن نجاسة الكلب تغسل سبعا، يبقى تغسل سبعا. ودائما يا أخوان النصوص اللي فيها عدد والعدد متعلق بالحكم، فإن هذا يعمل به ولا يعدل، وهذا من الخاص القوي، الأعداد هذه من الخاص القوي. نص الشارع فاغسليه سبعا، يبقى ما ينفعش ست، لازم سبعا. ولماذا هذا التشدد في الغسلات؟ وقد يوجد ما هو أشد قذارة من الكلب، نقول لأنه أشد ضررا لا نجاسة، قد يكون غيره أشد، لكن من جهة الضرر فإن هذا اللعاب لا يعدله شيء. طبعا هذا كان عند الصحابة أمر متلقى على وجه التعبد، أما الآن فقد اكتشف الطب الحديث أن في لعاب جرثومة ما يزيلها إلا هذا الوصف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في التطهر، وأشياء كثيرة في السنة كده. فلحصول الضرر الذي لا يزول إلا بهذا الوصف فإننا نعمل بهذا، لكن عملنا بهذا عرفنا الجرثومة هذه أو لم نعرفها متعين، لأن الصحابة هكذا فعلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، والنص خلاص كنا أن يتبين لنا العلة فيزداد يقيننا، هذه مسألة ثانية. لكن ما نوقفش إنه جماعة يقولك لا 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 ده احنا بقى عملنا حللنا وبتاع ولقينا ما فيش جرثومة ولا حاجة ولا في أي ضرر خالص، نقول له ولو أنتم حرين تقولوا فيها تقولوا ما فيش فيها، إحنا بنغسل سبعا أولهن بالتراب سواء كذا أو كذا، لكن هذه العلة تزيد الإنسان يقينا. زي الذبابة، حديث الذبابة، هو إحنا وقفنا العمل به إلا لما اكتشفوا إنه صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في أحد إحدى جناحي البعوضة داء لا يعالج إلا بالجناح الآخر، حتى أصبحوا يأخذون منه مصلا وكذا يعالجون به بعض الأمراض. نقول هذا يزيدنا يقينا، يزيدنا يقينا، ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لكن لا نوقف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على إنه الطب يكتشف أو ما يكتشف، الطب يصدق أو يصدق، بتوع الفلك يبينون صدق ما قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من الظواهر الكونية ولا يكذبوا، كذبوا أو قالوا، ما عندناش فكرة من هذا، إحنا نعمل بالنصوص ولو لم يتبين لنا ما في العلة من عمق، لكن إذا ظهرت لنا العلة وتبين لنا وتطابق هذا الأمر مع النص الشرعي فإننا نزداد إيه؟ يقينا. ولكن ليطمئن قلبي، فهذا يزيد القلب اطمئنانا، ولهذا النظر في الآيات الكونية أو الآيات الشرعية مما يزيد إيمان العبد بهذه الآيات. يبقى إذن توقفنا ليس على هذا، فهم قالوا بأن لعاب الكلب في جرثومة لا تزول إلا بهذا الصفة. طيب المسألة التي بعد ذلك، هل يلحق غير الكلب بالكلب لا سيما الخنزير في عدد الغسلات؟ فالخنزير عند الناس مستخدر قدر أعظم من الكلب، حتى الشرع نفسه استثنى للكلب أحوالا، يعني ممكن أنت تجيب الكلب إذا كان للحراسة أو لمشية أو كذا أو لزرع، كلب الصيد أباح الشارع للصياد بالكلب، بس ما أباحش للصياد بالخنزير، أباح للصياد بالكلب، وممكن الكلب يأكل لو أنت سميت الله سبحانه وتعالى وأمسك بفيه الذبيح الصيد ثم جاءك به بتاخد وتاكل. لكن لو اكل عند مالك يقول ما فيش اشكال فيه، لان الله لما بحصده خلاص باطلاق ممكن معروف ممكن ياكل منه، لكن عند الجمهور لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ايضا فانما امسك على نفسه، هو ما امسكش لكن امسك لنفسه، عشان كده بيبقى كلب ايه معلم مدرب، مش اي كلب بيصيد، كلب تطلعه تخليه يجيب على اي حاجه يجيبها ياكلها طبعا هيبقى يجيب لك، لكن ده لا، اذا نفرته نفر، واذا دعوته جاء، واذا امسك امسك لك ما امسك النفس. ثلاث حاجات في وصف الكلب المعلم، ومنه اخذ بعض العلم فائده، وهي ان العلم يرفع صاحبه، اذا كان الله قد رفع قدر كلب الصيد على غير فاحل لك ما امسك، ليه؟ ليه؟ لأنه معلم، لأنه معلم. يبقى الإنسان إذا تعلم، إذا كان الكلب رفع قدره، يبقى الإنسان إذا تعلم لا شك أنه رفع قدره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل يقاس غير الكلب على الكلب لا سيما الخنزير؟ هذا قول بعض العلماء ومنهم الحنابلة، فالحنابلة اشترطوا في الخنزير أيضا سبعا وذهب الجمهور إلى أنه لا تكون السبع إلا في الكلب فقط، وهذا الراجح. هو النبي عنده الخنزير ولا ما عنده الخنزير؟ عنده الخنزير، ليه ما قالش الخنزير؟ ليه قال الكلب بس؟ وهذه مسألة ينتبه لها طالب العلم، ايه هي؟ اذا كان المقتضى قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتعلق به نهي او امر او كذا، فلا ننهى أو نأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت حاجة موجودة
وموجود المقتضى اللي ممكن الرسول يقول أو ما يقولش، سكت أو لم يأمر أو لم ينهى أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، نعمل بنفس الصورة التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طالما المقتضى موجود إيه اللي يمنع؟ ولهذا لما يفعل شيء أمام النبي ويسكت اوعى تقول منكر، تيجي انت بعد النبي تقول ده منكر ده حرام، حرام وسكت النبي عنه. هتقول يمكن في حاجة، طب وسكت برضه وبين بعد زوال هذا الشيء، وده ما يعرف عند أهل العلم بإيه، بمسألة إيه؟ ها؟ الإقرار في باب الأفعال، نعم، لكن القاعدة كلها كوجود المقتضى ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيدينا قاعدة أخرى. احنا لما جينا في كلام في الإبل، في بول الإبل، وقلنا إن بول الإبل طاهر، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف وقال لهم روحوا وتعالجوا بأبوالها وقلبانها وسكت، دي تعرف عند الصليم بإيه؟ ها؟ لا مش في التشريع عند المصالح. ايوه، السكوت عن البيان وقت الحاجة غير جائز شرعا، كذا الأصوليون يقول لك القاعدة دي، لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة. يعني يجي واحد دلوقتي يقول لي مثلا، يجي داخل دلوقتي يقول لي جايب سجاير مثلا، ويقول بيقول السجاير حرام وهي مش حرام، ماشي يا عم الشيخ السجاير مش حرام، وهو ماشي وانا ساكت، ما ينفعش. لكن اقول له هي حرام، ده في الحاله العاديه. طب واحد يقول لي لا، ده هو جاي يختبرك، عشان لو قلت حرام هيعمل فيك ويسوي، وانا تيقنت فعلا انه ممكن يفعل كذا. في هذه المساله وفي غيرها من المسائل، يبقى اسكت ولا ما اسكتش؟ قال لك قاعده ثانيه، السكوت عن البيان وقت الخطاب جائز شرعا. خلي بالك عندنا قاعدتين الان، السكوت عن البيان وقت الحاجة، السكوت عن البيان وقت الخطاب. السكوت عن البيان وقت الحاجة ما ينفعش، السكوت عن البيان وقت الخطاب ينفع. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا تعلقت حاجة ما ينفعش تأخر، لأن البيان هنا واجب. حاجة أشرب يا عم الشيخ، أنا مثلا عندي مرض معين وأقول الخمر ده علاج، ما ينفعش، ده وقت الحاجة هيشرب أهو هيشرب، أو لا حرام لا يجوز. طيب السكوت عن البيان وقت الخطاب، وقت الخطاب يعني يعني لسه ما جاش وقت الحاج. خلي بالك، شوف الفرق بين الحالتين، لسه ما جاش. يعني مثلا دلوقتي احنا هنروح نعمل حاجة بكرة، او هنعمل حاجة الفلانية بكرة، فجاء واحد كلمني في الحاجة دي، مشروع مش مشروع كذا قدامكم، وانا اخشى ضررا لو اجبته الان، فممكن اسكت لانه ما جاش وقت الحاجة. انا هسكت لكن هنفرد به واقول له ده ما ينفعش، ده محرم. كون اخر الان وقت الخطاب الى وقت ارى الصالحه فيه مفيش اشكال، طالما ان ما جاش وقت الايه الحاجه. عرفت بالفرق؟ في فتره زمنيه في قاعده وقت الخطاب، لكن مفيش فتره زمنيه في قاعده وقت الحاجه. يا سلام، رحم الله علماءنا الذين فهموا الشريعه فهما دقيقا جدا حتى يضع الإنسان. ولهذا يا أخوان هذه القواعد لما احنا نتربى عليها، لما العلماء بيقعدوها وكذا، بتعصم الأمة من الزلل، وتعصم من العالم من الخوف. فتنة بعض الشباب مثلا متحمس يقول لا ده لازم يقول الحاجة دي الوقت هو هو ينفع، ويكون مش الصالح انك تقولها الوقت هو، انت هتقولها بره الباب، بره الباب هتقولها، لان وقت الحاجة لها هناك عند المحط. ويتحقق بذلك الفعل، لكن لازم الوقت الساعة ده ما ينفعش، ما ينفعش، لأنه قد يترتب على ذلك ضرر. فلو انتبهنا من هذه القواعد. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه العالم ده عالم سلطة ليه ساكت؟ خلي بالك، عيل لسه ابن يومين لسه ما يعرفش الفرق بين الكوع والكرسوع، زي ما قال شيخنا ابن عثيمين، بين الكوع والكرسوع. تعرف الفرق بين الكوع والكرسوع؟ الشيخ قال كده برضه لما قال ما يعرفش الفرق بين الكوع والكرسوع، بعدين ما قال تعرف الفرق بين الكوع والكرسوع؟ حد يعرف الفرق بين الكوع والكرسوع؟ دخلنا احنا في كلام الشيخ ما يعرفش الفرق بين الكوع والكرسوع. او عندنا احنا الالف من كوز الدره، بس دي معروفه، دي الالف من كوز الدره معروفه، الالف عليها همزه لكن كوز الدره ما هوش همزه. فيقول لك العالم، يقول لك العالم ده ساكت، ده بتاع سلطه على طول، احنا نقول كده ده عالم سلطه. ما تعرفش ان العالم يقدر الامور بقدرها، يقدر الامور بقدرها، وان العالم اغير منك على دين الله. انت ايه انت اصلا؟ ودي فائدة استفيدوها، لن تكون كالعالم غيره. ليه؟ لأنك لست كالعالم علما، والغيرة دي تنبثق من ايه؟ من العلم. واحد عارف ان زوجته لو قعدت مع ابن عمه مفيش اشكال، ده اخوات، ان ابن عمه ده مش محرم، يبقى غيرته. زي اللي عارف ان ابن عم زوجته كذا، واحد عارف ان هو لما هيقعد مع انا هو اخت متزوج لرجل، وجاء الزوج ده قعد مع اخت التاني، لو انا مش عارف ان ده حرمه مؤقته بس، وانما سياتي، وانما هو محرم، مش هيبقى عندي الغيره يقعد مع اخت هو اصلا ما ينفعش يتجوز التانيه مع دي، مش حرام، مش هيبقى فيه غيره. فالغيره تتبع ايه؟ العلم. فإذا كان العالم في الثريا وأنت ما زلت على الثرى، فغيرة العالم في الثريا وأنت ما زلت على الثرى. لازم تفهم كده وتظن بقى العلم ظن حسن، مش تبقى لسه طالع أول امبارح، وده البلاء اللي احنا عايشينه أصلا. حتى سمعت أنا واحد يقول هما دي هيئة كبار العلماء، ده دي هيئة كبار العملاء، ده دول حميم السلطان، كلما أراد السلطان شيئا ركبهم ومشى. هذه العبارات تقف لو وقفت خصمك العالم الفلاني، ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين، أن يكون خصمك ده أمام الله، إيه توقعك إن شاء رب العالمين بقى لما يكون ده خصمك عند الله؟ طب خصمك واحد من طبقتك ولا أقل؟ هه، لكن خصمك لما يجي خصماءك دول زي الرافض، لما يجي خصماءهم الصحابة هيعملوا إيه دول؟ لما يجي خصمهم الصحابة، تخيل انت داخل في قضية خصيمك فيها ابو بكر ولا عمر، تعمل ايه؟ هتروح فين بقى؟ اوعى تقول ما هو ربنا هيظهر الحق يومه، ما هو الحق باين، انت اللي غبي جاحد كافر، ايه الحق يبقى يبان يومها؟ فلما جيت برضو خصيم ورثة الانبياء، ورثة الانبياء هم خصماءه، تقول لي حمير؟ دول حمير سلطان؟ دول حمير سلطان اللي قاد الأمة إلى بر الأمام، الذين هم للناس الآن كالملح للطعام. ولولا أن الله سبحانه وتعالى ينصر الأمة في كل عصر، مش في عصر ابن باز والألباني وابن عثيمين، في كل عصر يرسل الله من يجدد الأمة دينها ومن يحفظ على الأمة، والله لولا كما قال بعض السلف لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، والله كالبهائم فعلا، ما من خير على وجه الأرض إلا والعلماء وهم الذين يقودون ويدلون الناس عليه. تجي انت تقول والله انا اصل ساكت، وبمثل هذه قتل عمر في محرابه، بمثل هذه الشبهات والضلالات، قتل عمر في محرابي، وقتل عثمان في بيتي وذبح ذبحا، ولم يشفع لعثمان مماشدته لهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ لم يشفع له أبدا. ليه؟ الظن السوء. أنت بتولى قرايبك، أنت فاتحها بحري، فاتحها بحري، فاتحها بحري. ده الإسلام قام بمال عثمان وأمثاله. كان فين مال عثمان امبارح لما أنت وأمثالك لم تقدموا شيئا، وعثمان يقدم يقدم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فين انت وامثالك امبارح؟ جاي النهارده تقول انت بنقضيك يا عثمان، انت بتولى قربك، انت فاتحها بحري، بتجامل عثمان الذي بني الاسلام بماله وامثاله. شوف يا اخوان الضلال، انتبهوا بارك الله فيكم. ما جيش العيل ابن يومون يضحك على الواحد وياخده لا لا صحيح، ما هم سايبين الامريكان وسايبين الدنيا كلها، ولا حد بيتكلم ولا حد بيعمل، ده الحمير سلطان. اوعى اوعى، دول ورثه انبياء، دول عندهم الغير اضعافك، لكن لهم منهج في التغيير، لهم منهج في الامر. مش دول بطاع المنابر ويقولوا يا رئيس ويا وزير ويا غفير انتم وانتم، مش دول اللي يفسدوا بين قلوب الراعي والرعية، مش دول اللي يحيطوا فتنة، مش دول بتوع المظاهرات، مش دول بتوع اللوحات، إنما دول الذين يجمعون بين المصالح، يؤدون الأمانة التي حملهم الله سبحانه وتعالى بها، لكن بالطريقة الشرعية. في صحيح البخاري جاء الناس إلى أسامة بن زيد قالوا: ألا تنكر على عثمان؟ أنت قاعد ساكت، مش أنت حب رسول الله وابن حب رسول الله؟ انكر على عثمان. قال: وكلما انكرت عليه اخبرتكم. هي بطوله. ولهذا الذين يفعلون هذا والله، ثم والله بالله وتالله، انهم انما يدعون الى انفسهم لا يدعون الى الله. عاوزين ناس تقول دول ابطال، ده لا يخشى في الله لو متلائم، ده ولد خطبته. ولذلك تلاقي خطب دول الشوارع مفروشة من الساعة 10، إنما بتاع البخاري ومسلم وقاعد السلف ده تبع إياهم، خلي بالك تبعهم، سيبك منه جماعة بتوع. لكن التاني الشوارع مفروشة من الساعة 10، فتنة فتنة. هو عارف إن هو الشوارع مقفولة له ليه؟ عشان هو بيقول إيه؟ هو عارف. ولهذا أصبح هذا فتنة صعب أن يتقيد، زي ما بتاع المذاهب بيتعصب للقول وصعب يتوب، وزي بتاع البدع بينشرها وصعب يتوب، صاحب الفتنة صعب يتوب، الذي انغمس فيها صعب أن يتوب. ولهذا قاتل علي، قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، قاتل علي يقول: وددت لو أن لي 100 نفس فتموت كل نفس في علي. هو أنت فاكرنا خايف لما قتلت علي خايف من القتل؟ يا ريت لي 100 نفس تقطع كل نفس في سبيل علي هذا. علي فده منهج، خلي بالكم يا اخوان، احيانا ياخذوا المنهج ده شعار الدليل، قال الله قال الرسول، واحيانا ياخذ هذا الدليل منهج اهل السنه والجماعه، واحيانا ياخذ هذا المنهج شعار السلف، احنا اتباع السلف. ونركز على إنكار العلماء على الأمراء، واحد بيتكلم طالب علم متربي في أحضان المنهج السلف الصحيح يتكلم كلمة طويلة لطلاب علم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وقولة حق عند سلطان جائر، ونحن ما ينبغي وما ينبغي وما ينبغي وما ينبغي، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بناخد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكر والعسر وكذا، ناخد برضو إنكار، الإنكار عند سلطان جائر. وأنا مرة وقفت في مسجد الجامعة وكذا يقولون، وقلت وكذا والناس زعلوا، ليه ما ناخدش الشرع كله على بعضه، نصبر وفي نفس الوقت ننكر عليه عند سلطان جائر. فبعد أن فرغ من الكلمة قلت له ما فائدة عند يا أخي؟ عند ولا ملغاه هذه؟ عند سلطان جائر، مالها سلطان جائر ومال مسجد الجامعة؟ مال سلطان جائر ومال المنابر؟ سوقفت عند السلطان الجائر أو من يبلغ السلطان الجائر فقل قولة الحق ولو ذهبت روحك، لكن بعيد عن السلطان الجائر أبدا. فما قتلك عثمان ولا علي ولا عمر إلا كلمة حق عند سلطان جائر، هكذا يزعمون. فهذه مسائل ينبغي أن تضبط. إيه اللي طلعنا الكلام ده؟ الفرق بين وقت الخطاب ووقت الحاجة. خلاص عرفت من الفرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب. تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الخنزير يتعلق به نفس الحكم لما أخره صلى الله عليه وسلم، ولا قال صلى الله عليه وسلم إن الخنزير يلحق بالكلب، فلا يجوز لنا أن نأتي بعد النبي ونقول إن الخنزير يغسل سبعا، بل لا يغسل سبعا نجاسة قط إلا نجاسة الكلب. طيب، وعثروه الثامنة بالتراب، وفي رواية مسلم أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. هل يلزم يكون السبعة الثامنة الأولى إحداهن؟ الذي يظهر أنه ما في تعارض، والله تعالى أعلم. طيب إزاي أولاهن بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب؟ أولاهن بالتراب هي الأصل وهي المنصوص عليها، ودي ما بيعرضهاش عفروه الثامنة، لأن الثامنة في المجموع، يعني في مجموع، فأنت تقدم التراب ثم تتبعه الغسلة الأولى وعليه سبع غسلات، يبقى الثامنة كانت ترابا. المقصود الثامنة مش في العدد 1 2 3 8، المقصود الثامنة في العدد الإجمالي، يعني 8 غسلات بغض النظر عن التراب الأول ولا الآخر. وعليه إحداهن من باب أولى ما فيها تعارض، يبقى الأصل نعمل بأولاهن ولا تعرض بين أولاهن أو الثامنة أو إحداهن. إحداهن ما فيش فيها إشكال، يبقى الإشكال في الثامنة، نقول الثامنة في العدد العام للغسلات ليس في رقم 8 بعد 7 حتى تجتمع الروايات، فإن الجمع بين الروايات أولى من طرح إحداها. فيتعين التراب. طب لو غسلنا 10 نزود 3 من غير التراب؟ نقول لا، ولو غسلت 100 لازم يكون هذه الغسلات فيها التراب كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة هل يلزم التراب أو أن غير التراب يقوم مقام التراب؟ هنجيب صابون وهنجيب فيري وهنجيب هذه الأشياء، ينفع ولا ما ينفع شيء؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فمن رأى أن المسألة في القذارة وأن القذارة تزول بأي منظفات وظن أن التراب إنما هو منظف فقط، قال لا بأس باستعمال جميع المنظفات. وقال بعضهم بل لا يصح إلا التراب، لأنه داخل في الوصف الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي يحدد هذا فلا يعدل عنه، وهذا الأقرب والأرجح، لا سيما أنه بيدعمه أيضا هذا العلم الحديث الآن، يقول بأن هذه الجرثومة لا تزال إلا بالتراب. واحد اللي هو التراب يعني إيه؟ لا، التراب فيه أسرار، فيه أسرار التراب. هذا خلق آدم كان من التراب، شمعنا التراب يعني؟ الغسلات هنا بالتراب، شمعنا التراب؟ ورد في الرقية أيضا، في بعض الرقية من الجروح والقروح، مع أن يتنافى مع التلوث، لكن ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بريق هكذا ثم يأخذ ترابا من التربة ثم يضع على الجرح ويقول بسم الله بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أيضا لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أظن في غزوة أحد والحديث عند البخاري جعل الدم يسيل يحط ما يسيل يحط ما يسيل فأمر النبي بحرق حصير ثم حشي به الجرح فتوقف الدم. فهذا فيه أسرار. على كل كما قلنا تبين لنا الحكمة من ذلك أو لم تتبين فإننا نعمل بالنص، فلا بد أن احنا نضمن هذا التراب نضمن هذا التراب. وقديما قبل طبعا كده كان دايما الناس تغسل بالإيه؟ بالتراب، أسرع نظافة ولأنه يزيل أقوى. ثم هو في هذا الحديث أخص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. طيب هذا ما يتعلق بالحديث تقريبا. أحسنت. هل يوصل سبعا بالتراب برضو؟ الشيخ عبد المنعم استشكل استشكالا طيبا يقول طيب لو هذا اللعاب في غير الإناء يعني كان على الثوب هل نغسله سبعا أولاهن بالتراب؟ نقول لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإناء، لأن الإناء يتعلق به شرب وأكل وغير ذلك. لكن هذا هل يغسل سبعا من غير التراب؟ الذي يظهر أنه يغمر بالماء ولا يشترط السبع والتراب إلا في الإناء، أما إذا كان في غير الإناء فهو يستوي مع غيره من النجاسات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قال إذا ولغ الله في إناء أحدكم، لأنه يتعرض إنسان للطعام والشراب. وعليه مسألة أيضا استحضرتها الآن، وهي مسألة لو أكل الكلب من الإناء مشبه شرب أكل، نقول إذا ولغ في ماء ولا في طعام كله واحد كله واحد. طيب بس اللعاب ما جاش، اغسل هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، اغسله سبعا طالما في إناء اغسله سبعا ولهن بالتراب كان طعاما أو كان شرابا. الكلب يعني المسألة غير غير داخلة، إنما هذا الكلام يرد إيه لو كان عندنا إذا ولغ الحمار، فلو ولغ الحمار خلاص أو ولغ، فهذه مسألة أخرى. لكن على كل مسألة السباع أو خلاء أو غيره هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، اللي غير الكلب. الكلب ما يقص باتفاق بإجماع ما يقص عليه شيء أبدا في هذا، لكن غير الكلب أصلا الحمار وجميع السباع والبغل وجميع السباع والفرس ولا ما تدخلش يؤكل لحم، ما تدخلش معنا فيها، فما يؤكل لحم خلاص. وكذلك القط ما يدخل معنا للاستثناء، ليس لأنه لا يفترس أو كذا، للاستثناء. قال الصلاة والسلام من الطوافين يعني الطوافين عليكم، فهذا مستثنى. هذه مسألة خلافية بين العلم، هي مسألة صقر السباع. صقر السباع فيها حديث أن الأمر على الطهارة، لا ما أخذت ولنا ما بقي، لكن الحديث تكلم بعض العلم في سنده، وبعضهم قاس الماء على اللحم، فكما أنه لا يؤكل لحم السباع كذلك لا يؤخذ سؤره، لو تجنبته كان أولى، لو تجنبناه كان أولى، لكن لا يظهر لي في نجاسته دليل قوي. طيب في شيء يتعلق بهذا؟ بظاهره، هل النجاسة نجاسة الكلب تكون في اللعاب فقط أو في بدنه جسمه شعره؟ بمعنى لو مس لو مسك الكلب بجسده أو شعره هل ينجس الثوب؟ الجواب لا، لا ينجس الثوب. إنما تستشكى المسألة لو كان الكلب يحمل مائعا، يعني الكلب مستحمي في المية وطالع راح مسك، هل تنجس أو ما تنجس؟ اللي يرى نجاسة الكلب كله، وهذا بعض العلم رأى، يرى هنا نجاسة الثوب، واللي ما يرى إلا اللعاب يرى أن هذا طاهر، وهذا الأرجح. حتى طرده بعض أهل العلم في الجلود، وقال بأن الجلد جلد الكلب إذا دبغ طهر. إزاي؟ هذا قول، وقول قوي، أن الجلود كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما من ألفاظ العموم أي جلد دبغ فقد طهر، والنبي ما استثنى شيئا. ولما جاء إلى شات ميمونة قال: هل انتفعتم بجلدها وكذا؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم إيه؟ حرم لحمها. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، جعل كل إهاب دبغ فقد طهر. وهذا قول من ثمانية أقوال، من ثمانية أقوال لأهل العلم، أنه يطهر بالدباغ حتى كلب، حتى جلد الكلب. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الكلب إنما نجاسته فيما يتعلق بالثوب تتعلق بلعابه فقط، أما غير لعاب لا. نعم، هل يجوز التراب إيه؟ يعني إزاي؟ مش فاهم. ما مش فاهم السؤال. دي اسمها الأرض، الأرض عموما لو تبولت على وقعت النجاسة على الأرض. الرمل يلحق، الرمل، التراب بتاعنا، أرض طينية، أرض رملية، كله تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم من التراب، ولا والتراب عندهم هو الرمل، الجزيرة هناك رملية كلها. وذهب النبي إلى تبوك، شوف إلى تبوك، رايح من مدينة تبوك كل دي رمل، ويتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود التراب، تراب، رمل، كل هذا تراب. أما مسألة أن لو وقع عليه النجاسة، لو وقعت النجاسة على التراب يعني على الأرض، فإن كانت رطبة غمرتها بماء يزيد على هذه النجاسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: أريق على بولي سجلا. مش لازم تنقل التراب وترميه وبعدين تجيب المية، لا، أغمر ويكفي. هتقول أصل طب ما هو دلوقتي المية مش عارف تحلى، تسيبك من الكلام ده. أما إذا لم تغبر الماء ولكنها نشفت وصارت هي التراب، واحد تبول، عيل تبول في الشارع هنا ونشف، وبكرة الجمعة جاء خطبة العدد كتير في ريشنا صلينا، فيش إشكال على قاعدة إيه؟ كل ناشف طاهر. عند العوام هذه القاعدة طبعا مش صح، كل ناشف طاهر دي العوام يقول كل ناشف طاهر، يعني واحد تبول ابنك عنده سنتين ثلاثة بياكل، تبول على هدومك نشفت خلاص، مش مشكلة، كل ناشف طاهر. لا، مش كل ناشف طاهر، تراب الأرض ممكن، لكن الثوب نشف البول عليه ولا كذا لا، لازم يغسل، لازم، مش كل ناشف طاهر في هذه المسألة. طيب، احنا أخذنا قواعد أصولية في هذا الدرس، حد يذكر لنا؟ تجبت من الآخر. طيب، ها؟ أحسنت، كويس، ها؟ تاني. يعني دلالة المنطوق أعلى من دلالة المفهوم لأنه أصرح، ماشي، ها؟
النصوص التي فيها عدد يوم
الجلد، النصوص التي يكون العدد مقصودا يعمل به. طب ازاي نجمع بين القاعده ديت؟ يعني ما نعدلش العدد، ما نعديش العدد ولا نقص ولا نزود. طب ازاي نعمل بين ديت وبين اللي احنا قلناه انت استغفر لهم 70 مره فلا يغفر الله لهم؟ طب ما ده عدد.
هنا مفهوم المخالفه على قسمين.
لا ما تسحبنيش، انا ناصح معاه. انا دلوقتي ليه مش هنعمل هنا وبنعمل هنا؟
مش هنعمل هنا
كلمه واحده، لانه ايوه القصد. هنا العدد مقصود، هنا العدد مش مقصود لبيان المبالغه بس، لكن هناك العدد مقصود. فاغسلوه سبعا مقصود، طواب البيت سبعا مقصود، زي الركعات الظهر أربعا مقصود، المغرب ثلاثة مقصود. لكن أنت استغفرهم 70 مرة ليس العدد مقصود، إنما للبيان، لبيان الكثرة. أحسنت. مفهوم المخالفة إذا لم يطل النص يعود على النص بالإبطال يعمل إيه؟ يعمل به. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.